أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته وصل بنا الكلام إلى المطلب الثالث وهو تسمية الفعلين المجزومين ما هو ماذا يسمى الفعل الأول الذي يجزم بأداة الشرط وماذا يسمى الفعل الثاني المجزوم بأداة الشرط وهذه التسمية قد تقدم ذكرها أثناء البحث لكن في الحقيقة ها هنا نركز على علة هذه التسمية قلنا إن الفعل الأول يسمى شرطا والفعل الثاني يسمى جوابا وكذلك له اسم آخر وهو الجزاء عندنا فعل الشرط وعندنا جزاء الشرط جواب الشرط تقول إن جاءني أكرمته جاءني فعل شرط أكرمته جواب الشرط أو جزاء الشرط الأول سمي شرطا لأنه شرط لتحقق الثاني شرط لتحقق الثاني هذا الأول شرط لوقوع الثاني عندما تقول إن جاءني أكرمته فالمجيء مجيء إن جاءني زيد أكرمته مجيء زيدين شرط لتحقق الإكرام فلهذا سمي ماذا؟ سمي شرطا والمصنف ذكر في الشذور علة أخرى وهي أنه علامة على وجود الثاني والعلامة تسمى شرطا كما في قوله تعالى فقد جاء أشراطها أشراط الساعة يعني علاماتها على كل التعليل الأول أقرب إلى المعنى وسمي الثاني جوابا لأنه يترتب على الأول الثاني يترتب على الأول تقول إن جاءني زيدون أكرمته أكرمته مترتب على ماذا؟ على جاءني كما أن الجواب جواب السؤال يترتب على السؤال الجواب جواب السؤال يترتب على السؤال وفعل الشرط جواب الشرط عفوا يترتب على فعل الشرط فلهذا أسميناه جوابا لوجود المناسبة بين جواب السؤال وجواب الشرط وإلا في الحقيقة هو ليس بجواب إن جاءني زيدون أكرمته أكرمته جواب ليس بجواب لا يوجد سؤال أصلا وإنما أسميناه جوابا لمشابهته لجواب السؤال ويكون على هذا اصطلاحا نحويا الجواب هنا اصطلاح نحوي ليس على معناه ماذا على معناه اللغوي أما الجزاء فهو معناه معنى الجواب الجواب والجزاء عند النحاة لفظان مترادفان لمعنى واحد معناهما شيء واحد هذا المطلب الثالث ولا حاجة لقراءة العبارة المطلب الرابع هو وقوع الفاء في الجواب وقوع الفاء في الجواب تارة تقول إن جاءني زيد أكرمته وتارة تقول إن قام زيد فقم وإن قام زيد فلست مكرما له فترى أن الجملة الواقع جوابا للشرط، جملة الجواب هذه ماذا؟ تارة تتصل بها الفاء وتارة لا تتصل بها، وأحيانا الاتصال يكون ماذا؟ يكون وجوبيا، يجب اتصال الفاء، يجب اتصال الفاء، وهذا ما نريد أن نبحث عنه. متى يجب اتصال الفاء في جواب الشرط؟ وكذلك سيتعرض المصنف إلى ماذا؟ إلى دخول إذا الشرطية على جملة الجواب. وبالتالي نحن سنبحث عن مواضع وجوب اقتران الفاء بجواب الشرط، وسنبحث عن موضع واحد وهو جواز الاقتران، جواز اقتران الفاء. المهم هسه الجواز هو آخر الكلام إن شاء الله، نركز كلامنا على وجوب اقتران جملة الجواب بالفاء، متى يجب اقتران جملة الجواب بالفاء. المصنف يعطي قاعدة ضابطة من خلالها نعرف متى يجب الاقتران ومتى لا يجب. قبل أن ندخل في هذه القاعدة نذكر تمهيدا، هذا التمهيد بعينه مذكور في شذوذ الذهب، لكن نحن سنضيف عليه قليلا جدا. حاصل التمهيد أن الجملة الاسمية، الجملة الاسمية لا يمكن أن تقع جملة شرط، الجملة الاسمية لا يمكن أن تقع جملة شرط، لا يجوز أن تقوم أن تقول إن زيد قائم عمرو جالس، لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد قائم جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تقع شرطا، لا تقع شرطا، وإنما التي تقع شرطا هي الجملة الفعلية لا غير. لكن هل كل جملة فعلية يجوز أن تقع شرطين، أم هناك ماذا؟ أم هناك شروط لوقوع الجملة الفعلية شرطين؟ هل هناك شروط أو لا يوجد شروط؟ نقول أي جملة فعلية تقع شرطين، نقول لا، هناك شروط لا بد أن تتحقق لكي يجوز أن تكون الجملة الفعلية شرطا، وهذه الشروط ترجع إلى الفعل، الفعل الذي في الجملة الفعلية الواقعة شرطا، بعبارة مختصرة فعل الشرط، فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور، فعل الشرط يشترط فيه ستة أمور، هذه الأمور الستة إذا تحققت بجميعها نقول يجوز أن يكون هذا الفعل فعل شرطين. فليس كل فعل يمكن أن تأتي به وتجعله فعل شرط، بل الفعل الخاص الذي ماذا؟ احتوى على جميع هذه الشروط الستة. ما هي هذه الشروط؟ الشروط يبينها المصنف في شذوذ الذهب صريحا، ويشير إليها هاهنا في أثناء العبارة، نحن سنبينها على نحو الصراحة، وأيضا نقرأ عبارة المصنف لكي تكون أوضح. المطلب فيه نوع من الدقة، لهذا سنتوسع، ليس من طبعنا أن نتوسع كما رأيتم في الدروس السابقة، ولكن توسعنا في هذه المطالب عندما دخلنا في هذا المطالب، مطالب الجزم لفعلين، ذكرنا بعض الأمور التي غير مذكورة في العبارة لأنه لضرورة هذه الأمور، لكن التوسع في هذا الكتاب بنتيجة ليس إيجابيا. طبعا من باب الشيء بالشيء أذكر، يحسن أن أشير إلى مسألة يقع فيها التوهم، البعض يتوهم أن الأستاذ يتوسع، لكن في الحقيقة هو لا يتوسع، يعني مفهوم التوسع أحيانا يلقى فهما خاطئا، ما معنى أن الأستاذ يتوسع؟ تارة الأستاذ يتوسع بمعنى أنه يوضح المطلب بحذافيره إن صح التعبير، يعني يوسع في فهمك للمطلب. هذا في الحقيقة ليس بتوسيع، هذا هو ضروري في الدرس. الدرس ليس نقلا لعبارة المصنف بعبارة أخرى، لا، وإنما هو تفهيم لعبارة المصنف بشكل أعمق من ظاهرها. المصنف يشير إشارات، الأستاذ ماذا يفعل؟ يوصل الطالب إلى هذه الإشارات، تارة يوصله فعلا وتارة ماذا؟ يمهد له الوصول. هذا ضروري في الدرس. البعض يتصور أن هذه الطريقة توسع، في الحقيقة لا، هذه هي الدرس، هذه هي الدرس. التوسع هو أن تأتي بمطلب لم يذكره المصنف، مثلا في باب الحروف واضح جدا، هناك كثير لعله يتوهم أننا توسعنا في باب الحروف عندما ذكرنا الاستدلالات، فجئنا بمقدمات، المقدمات لعله ثماني مقدمات نحن ذكرناها، لكن إذا رجعت ترى أن هذه المقدمات ضرورية في فهم ماذا؟ في فهم العبارة. هذا لا يسمى توسعا، هذا لا يسمى توسعا، وإنما هو ذكر أمور ضرورية لفهم المطلب بمستوى يستحقه. ليس الدرس أن أأتي ماذا؟ أقرأ العبارة وأعلق عليها تعليقات بسيطة، هذا ليس درسا. الدرس أن أوصل ماذا؟ الفكرة الأساسية التي يريدها المصنف ماذا؟ إلى الطالب. نعم، هذه لها مستويات. الآن هذا الكتاب لو أنا درسته لمستوى مثلا من أخذ الألفية، ممكن ماذا؟ أن أجعله درسا آخر أصلا، أشكل على المصنف، أقيم عبارة المصنف، أتوسع في بعض الجوانب مثلا. لكن بالنتيجة الدرس الذي يوضح لك الفكرة بعمقها هذا لا يتوسع، هذا هو الدرس. أنا أذكر هذا لأن مفهوم الدرس أحيانا يكون مشوه، يعني يتصور البعض أن الدرس أن تأتي إلى الأستاذ والأستاذ يوضح الفكرة بعبارة أخرى، وعندما يقرأ لا تجد فارقا كبيرا بين ما ذكره الأستاذ وما ذكره المصنف. هذا بالحقيقة إعادة لعبارة المصنف ببيان آخر، ولهذا عندما تخرج من الدرس لا تجد نفسك قد ماذا احتويت عبارة المصنف، لا تجد نفسك هكذا، وإنما تجد أنك ركزت عندك العبارة نفسها فقط وفقط. أنا هذا وقعت فيه في بداية دراستي، يعني حضرت عند أستاذ كان يركز على العبارة وعلى المطلب ويدقق في الفكرة وكذا، فكانوا عندما يسألونني عن الأستاذ يعني تقييم الأستاذ أو كذا، فأقول لهم الأستاذ يتوسع كثيرا، ثم بعدها التفت أنه تقييمي لم يكن موضوعيا، الأستاذ بالحقيقة لا يتوسع، الأستاذ لا يأتي بمعلومات خارجية بمعنى أنها معلومات جديدة غريبة عن المطلب، بحيث المصنف يذكر رأيا هو يذكر أربع آراء، هذا التوسع. الأستاذ لم يكن هكذا، الأستاذ كان يأتي بمعلومات خارجية لفهم أصل المطلب، أصل العبارة، وهذا ضروري. ثم بعدها ندمت ندما كبيرا أنه كيف قيمت أستاذي، وهذا من الأخطاء التي قد نقع فيها بنتيجة الإنسان في بداية دراسته لا يعرف، فعلى نيته يسأل أنه ما رأيك بالأستاذ الفلاني، أنت تحضر عنده، يقول الأستاذ يتوسع مثلا، لكن في الحقيقة هو لا يتوسع. هذا بنتيجة من الأخطاء التي قد نقع فيها، وهو تقييم الأستاذي ونحن في مرحلة لسنا أهلا لتقييمه. الطالب بالنتيجة لا يستطيع أن يقيم أستاذه وهو ماذا في بداية دراسته، سواء أي دراسة، بنتيجة الدراسة الحوزوية أو غير الدراسة الحوزوية، لابد أن يكون عنده ماذا؟ عنده اطلاع فترة، يأخذ فترة بحيث يتعلم كيف هي الدروس، ما هي الدروس، يحضر عند أكثر من أستاذ، تكون عنده خبرة للتقييم. فلهذا نرى بعض الطلبة إذا سألته يقول لك أنا لا أدري، أنت احضر وانظر، لا يورط نفسه في ماذا، في تقييم الأستاذ الذي قد يكون تقييمه غير إيجابي، غير صحيح، يعني غير واقعي. فعلى كل، نحن الآن هذا ليس لعله لا يكون توسعا بالمعنى المطلوب، لكن أقول نحن في هذا في هذه المطالب توسعنا اضطرارا، لأن المطالب ضرورية وضرورية في الإعراب ولا تذكر عادة في النحو. الآن قد يقول لي قائل لماذا تذكر هذا الأمر وهو لا داعي له، خارج عن محل الدرس. أقول نحن في الدرس كما نتعلم الكتاب نتعلم فن التدريس. أنت هذه في الحقيقة، هذه الدروس الأساس منها أن تعلمك كيف تدرس، هذا هو الأساس. أنت الآن لو خرجت من قطر الندى، خرجت من قطر الندى تماما وأنت لا تعرف ماذا أن تعرب، لكنك تعلمت الطريقة، طبعا هذا فرض بعيد، لكنك تعلمت الطريقة للدراسة، تعلمت أن الدراسة تكون بهذه الكيفية وبهذه الكيفية بهذه الشروط، أفضل من الذي يخرج من قطر الندى ويعرف كيف يعرب لكنه لم يتعلم كيف يدرس. الذي يتعلم كيف يدرس ممكن أن يبدع في الكتب الأخرى، طبعا واضح الذي يتعلم كيف يدرس عادة يضبط كتابه، لكن على فرض أنه أنت الآن خرجت من قطر الندى وامتحنت وأخذت ماذا 50% وتعلمت كيف تدرس، هذا هو المهم، ليس المهم الدرجة. أما الذي يأخذ 100 في الدرجة الامتحانية وبالتالي هو لم يتعلم كيف يدرس، هذا في الحقيقة بعد فترة يفشل في الدراسة. فنحن في الحقيقة بين فترة وأخرى نشير إلى بعض النكات التي ممكن أن تكون ماذا، أن تكون نافعة للطالب. على كل، ندخل في الشروط التي ذكرها المصنف في الشذور وأشار إليها ها هنا. نعم، الشرط الأول أن لا يكون فعل الشرط ماضي المعنى. قلنا سابقا الفعل تارة يكون ماضيا في المعنى، تارة يكون مستقبلا، تارة يكون ماضيا في اللفظ والمعنى، تقدم هذا الكلام عنه. فلا بد أن لا يكون الفعل ماضيا في المعنى. مثاله: إن قام زيد أمس أقم معه، هذا لا يجوز. يجوز أن يكون ماضيا في اللفظ، تقول إن قام زيد قمت، لكن في المعنى لا يجوز. إن قام زيد قمت، إن قام في المستقبل، قمت في المستقبل. أما إذا قلت إن قام زيد أمس أقم معه، هذا لا يجوز، لا يمكن. هو الشرط فيه تعليق، فيه استقبال، فلا يمكن أن يجتمع ماذا مع المضي. فالشرط الأول أن لا يكون ماذا الفعل ماضيا في المعنى. الشرط الثاني أن لا يكون الفعل طلبيا، أو نقول لا يكون طلبا، لا يكون فيه طلبا، عفوا لا يكون فيه طلب، وإن كان هو ماذا فعلا مضارعا. مثلا تقول إن قم قمت، إن قم قمت، قم فعل أمر لا يجوز. أو إن لا تقم قمت لا يجوز. تقم وإن كان مضارعا إلا أنه ماذا دخلت عليه لا الناهية، فصار إنشائيا، بالنتيجة لابد أن لا يكون إنشائيا، لابد أن يكون ماذا، أن يكون خبرية، الجملة لابد أن تكون خبرية، لا يجوز أن تكون ماذا إنشائية. والشرط الثالث أن لا يكون الفعل جامدا. عندنا فعل جامد وعندنا فعل متصرف. ليس الجامد، أخذنا سابقا الجامد في الاسم، الآن الجامد في الأفعال. عندنا أفعال جامدة وأفعال متصرفة. الأفعال المتصرفة هي التي ماذا تأتي؟ ماذا؟ ماضية ومضارعة وأمر. تقول كان يكون كن، قام يقوم قم، هذا متصرف. أما الجامد لا، يأتي ماضيا فقط. تقول عسى، لا تقول عسى يعسو يعسو، لا يوجد هكذا في اللغة. أو ليس، ليس فعل ماضي فقط، لا تقول ليس يلوس مثلا لوس، لا يوجد هكذا شيء. فالفعل الجامد لا يجوز أن يقع ماذا؟ أن يقع فعلا للشرط. لا يجوز أن تقول إن عسى أن تقوم قمت، أو إن ليس تقوم قمت، لا يجوز. أو إن ليس زيد قائما قمت مثلا، لا يجوز ذلك. والشرط الرابع أن لا يكون الفعل مقرونا بتنفيس، بحرف تنفيس. والشرط الخامس أن لا يكون مقرونا بقد. والشرط السادس أن لا يكون مقرونا بحرف نفي. واضح، هذه واضحة. إن سوف تقوم أقوم لا يجوز، إن قد قام زيد قمت لا يجوز، إن لما يقوم قمت لا يجوز، حرف نفي. إن لن يقوم قمت أيضا لا يجوز. نعم، لا ولم تستثنى، يعني يجوز أن يقترن الفعل الواقع شرطين، يجوز أن يقترن بلم ولا. مثال لم، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لعله هكذا في الآية. ومثال لا، إن لا تفعلوه، إن لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، إن لا تفعلوه، هذا جائز. هذه ستة شروط. حاصل الكلام، الجملة الفعلية لا يجوز أن تقع جملة شرطين، والجملة الاسمية الجملة الاسمية لا يجوز أن تقع جملة شرط، والجملة الفعلية يجوز أن تقع إذا تمت فيها هذه الشروط الستة. إذا انتفى شرط واحد نقول لا يجوز أن تقع جملة شرطين. هذا بالنسبة إلى الجملة الفعلية، بالنسبة إلى جملة جملة الشرط، بالنسبة إلى جملة الشرط. أما جملة الجواب، جملة جواب الشرط، فلا يشترط فيها شيء من ذلك، ويجوز أن تكون اسمية، يجوز أن تكون اسمية ويجوز أن تكون فعلية. والفعلية سواء استوفت الشروط أو لم تستوفي نقول يجوز أن تكون جملة جواب. يجوز أن تقول إن قمت فسوف أقوم، سوف أقوم دخل ماذا؟ دخل حرف تنفيس، ومع ذلك يجوز. يجوز أن تقول إن قمت فعسى أن أقوم، يجوز. يجوز أن تقوم أن تقول إن قمت فزيد قائم، جملة فعلية يجوز، عفوا جملة اسمية. فالجملة الاسمية يجوز أن تقع جوابا، الجملة الفعلية يجوز أن تقع جوابا، سواء استوفت الشروط المذكورة أو لم تستوفي. إذا اتضح هذا، إذا اتضح هذا نقول نحن ماذا نريد؟ عن ماذا كنا نبحث؟ عن ماذا كنا نبحث؟ كنا نبحث عن أنه متى يجب اقتران الجملة الشرط الجملة الواقع جوابا بالفاء، متى يجب دخول الفاء على جملة الجواب؟ هذا هو بحثنا. نقولها هنا الجملة الفعلية، الجملة الاسمية إذا وقعت جوابا فلا بد أن تقترن بالفاء. الجواب إذا كان جملة اسمية فلا بد أن يقترن بالفاء. تقول إن قام زيد فعمر جالس، لا يجوز أن تقول إن قام زيد عمر جالس، لا، ما دامت جملة الجواب جملة اسمية فيجب اقترانها بالفاء. وكذلك إذا كانت فعلية لكن لم تستوفي الشروط التي ذكرناها في جملة الشرط. أرجو أن يكون الكلام واضحا. نحن ذكرنا شروطا لجملة الشرط، ذكرنا شروطا لجملة الشرط. تقول لي نحن نتكلم عن جملة الجواب، فلماذا تأتي بجملة الشرط؟ أقول هكذا فعل المصنف. المصنف جاء بضابطه، جاء بضابطه، ضابطة وجوب دخول الفاء على جواب الشرط. متى يجب دخول الفاء على جواب الشرط؟ أعطانا ضابطة. هذه الضابطة تعتمد اعتمادا كليا على فعل الشرط، على جملة فعل الشرط. ما هي هذه الضابطة؟ هذه الضابطة التي قالها بينها بقوله وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا، لم تصلح لأي شيء، لم تصلح لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. ضابطة قاعدة، وهي أننا إذا جئنا إلى الجملة ورأينا أنها لا يمكن أن تكون فعل شرطين، فنقول إذا جعلناها جواب شرطين وجب اقترانها بالفاء. المطلب فيه نوع من الدقة. أنا الآن أأتي إلى جملة جواب الشرط، خذوا ورقة وقلم، ورقة وقلم. الآن نكتب هذه الأمثلة، نقول مثلا إن قام زيد أقم معه، هذا مثال. مثال آخر، إن قام زيد عمر جالس. مثال ثالث، إن قام زيد عسى عمر يقوم. هذه عندنا ثلاثة أمثلة. كلامنا أين؟ كلامنا في وجوب اقتران الفاء في جملة الجواب. كلامنا ليس في جملة الشرط، كلامنا ليس في جملة الشرط، وإنما نريد أن نعطي ضابطة أساسها جملة الشرط، أساسها جملة الشرط. أنا الآن أسألك، كتبت المثال الأول وهو إن قام زيد أقم معه، أقول لك هل يجب أن تقترن الفاء بجواب الشرط ها هنا أو لا يجب؟ نرجع إلى الضابطة. ماذا قال لنا المصنف؟ قال لنا المصنف هذه الجملة الواقع جوابا وهي ماذا؟ أقم معه، جملة أقم معه. هذه الجملة الواقعة جوابا لو كانت جملة شرط، لو كانت هذه الجملة جملة شرط، فهل يجوز أن تكون جملة شرط أو لا؟ بعبارة أوضح، هذه الجملة الواقعة جوابا هل يجوز أن تقع فعل شرطين أو لا يجوز؟ نأتي نراها. أدخل عليها إن، أدخل عليها إن، أأتي بجملة أقم معه وأدخل عليها إن، أقول إن إن أقم مع زيد قام. دخلت عليها إن أو لا؟ نعم دخلت. نعم جاز أن تقع فعل شرط، إذن لا يجب أن تقترن بالفاء. هذا المثال الأول. المثال الأول. المثال الثاني، إن قام زيدون عمرو جالس. عمرو جالس جملة الجواب. نأتي، هل يجب أن تقترن بالفاء؟ أعطانا المصنف ضابطة، وهي أن هذه الجملة التي هي الآن جملة جواب، جواب الشرط، هل يجوز أن تكون جملة فعل الشرط؟ هل يجوز أن تقع بعد أداة الشرط أم لا يجوز؟ أم لا يجوز؟ إن جاز فلا يجب أن تقترن بالفاء، وإن لم يجوز فيجب أن تقترن بالفاء. كيف أعرف أنها يجوز أو لا يجوز؟ كيف أعرف أنه يجوز أن تقع فعل شرط أو لا يجوز؟ أرجع إلى الشروط السابقة وإلى ما ذكرناه قبل قليل. قلنا سابقا الجملة الاسمية لا يمكن أن تقع فعل شرط، لا يمكن أن تقع جملة شرط. يعني إن قلت إن عمرو جالس يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن هذه الجملة لا يمكن أن تقع بعد أداة الشرط، فإذا وقعت جواب الشرط يجب اقترانها بالفاء. ففي المثال الثاني أقول هكذا، إن قام زيد فعمر جالس. الفاء هنا واجبة. لماذا؟ لأن الجملة هذه لا يجوز ماذا؟ أن تكون جملة شرطين. مثال الثالث، إن قام زيد عسى عمر يقوم. عسى عمر يقوم جملة فعلية، هل يجوز أن تكون هذه الجملة فعل شرطين؟ هل يجوز أن أقول إن عسى عمر يقوم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأننا قلنا فعل الشرط لا يجوز أن يكون جامدين. إذن هذه الجملة الفعلية لا يصلح لأن تقع ماذا؟ جملة شرطين. وبما أنه لا يجوز أن تقع جملة شرطين وقد وقعت جواب الشرط، فنقول يجب اقترانها بالفاء. حاصل الكلام، الجملة التي لا يجوز أن تقع فعل شرطين إذا وقعت جواب الجملة التي لا يجوز أن تقع فعل شرطين يجوز أن تقع جواب شرط، لكن يجب أن تقترن بالفاء. أعيد العبارة، الجملة التي لا يجوز أن تقع جملة شرطي فعل شرطين، الجملة التي لا يمكن أن تكون جملة شرطين يعني فعل شرط، يجوز أن تكون جواب الشرط لكن يجب أن تقترن بالفاء. يجب أن تقترن بالفاء. بهذا البيان أتوقع العبارة تكون واضحة. المصنف سيبين الموارد التي يجب اقترانها بالفاء، أو قل الموارد التي لا تصلح الجملة لأن تقع ماذا؟ بعد أداة الشرط. قال وإذا لم تصلح الجملة الواقع جوابا، هي الآن واقع جوابا، نحن كلامنا عن الجواب، لكن نعطي ضابطة، لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. وذلك يعني شنو؟ يعني عدم صلاحيتها لأن تكون جملة شرط، عدم صلاحيتها للوقوع بعد أداة الشرط، وكذلك هي عدم موارد وجوب الاقتران بالفاء. سيبين موارد وجوب الاقتران بالفاء وموارد عدم صلاحية الجملة لأن تقع ماذا؟ بعد أداة الشرط. قال وذلك إذا كانت الجملة اسمية، كما قلنا الجملة الاسمية لا يجوز أن تقع فعل شرطين، أو فعلية فعلها ماض في المعنى لم يذكره المصنف، نحن ذكرناه، فعلها ماض في المعنى لم يذكره المصنف. قال فعلها طلبي، هذا ذكرناه، الثاني كان طلبي، أو جامد ذكرناه، الثالث كان جامدا لا يجوز أن يكون جامدا، أو منفي وهو الذي ذكرناه كان كان سادسا لعله، نعم السادس، بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس، هذه المواد التي ذكرناها لا يجوز أن تقع ماذا؟ تقع بعد أداة الشرط، وإذا وقعت جواب شرط وجب اقترانها بالفاء. الوقت داهمنا، نكمل إن شاء الله في الدرس اللاحق، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.